بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لا بأس بالصرف عن أهل الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحق، أما عداه بما يناسب المقام لأجل الإفراط في الاستفراط في تمام الأقسام، فاعلم قلنا تعميما للاستطراد الأخون يتعرض للفرق بين الاسم والحرف، وذكر الفرق سابقا أن من ناحية المعنى هناك اتحاد بين الاسم والحرف الموازي للاسم، لكن الفرق اللحاظ. وبعد ذلك تعرض لمشكلة أن الحرف معناه يكون جزئيا، وكيف هذا الأمر يتفق مع قول الأخون بأن الوضع الفروض عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. احنا ذكرنا عدة نقاط. النقطة الأولى المفهوم يحلل بحيثيات ثلاثة: وجود المفهوم ونفس المفهوم وكاشفية المفهوم عن الأفراد. وباعتبار هذه الكاشفية المفهوم يتصف بالكلية والجزئية. وفي النقطة الثانية اللحاظ نفس الوجود الذهني والاختلاف بينهما بالاعتبار. والنقطة الثالثة قاعدة معروفة: الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وكل هذه القاعدة ثبت بطلانها وتحول إلى قاعدة أخرى بعد الشيخ الفارابي: الشيء ما لم يوجد لم يتشخص. والنقطة الرابعة حول أقسام كلي، كلي طبيعي، وكلي منطقي، وكلي عقلي، والجزء كذلك طبيعي ومنطقي وعقلي. بعد هذه النقاط الأربعة الأخون تعرض إلى كلام أنه كون معنى الحرف أو الاسم يكون كليا طبيعيا وفي نفس الوقت جزئيا، ولا تنافي بين هذين الأمرين، لأن الحرف لما يستعمل في معناه فالمعنى منحوظ على أساس أن المعنى منحوظ لأن اللحاظ شرط الاستعمال. على أساس النقطة الثانية لا فرق بين اللحاظ والوجود، فمعنى أن المعنى موجود. وعلى أساس القاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، سواء كان الوجود وجودا خارجيا أو ذهنيا، فهذا الوجود الذهني يستلزم التشخص والجزء. تشخص المفهوم على قول المعروف أن العلم من الأعراض، تشخص الأعراض من معروضه وهو الشخص، ذهن الشخص والسمع. فهذا المفهوم يصير جزئيا ذهنيا. وعلى اساس النقطه الاولى المفهوم تحلل إلى حيثيات ثلاثة، فالمفهوم من حيث هو كلي طبيعي على أساس النظام الرابع. فعلى أساس هذه النقاط الأربع، المفهوم في نفسه كلي طبيعي وفي نفس الوقت جزئي ذهني، بل أكثر من هذا، أصل المفهوم كلي طبيعي وكلي منطقي، يعني يتصف بالكلية على أساس النقطة الأولى، لأن المفهوم لما يحلل إلى هذه الحيثيات الثلاثة وجود ومفهوم وكاشفية، فالمفهوم لما يلحظ إلى الخارج يكون كاشف عن الكثيرين في مثل السر من البصرة. معنى من البداية، بداية السير، هذا البداية لما تلحظ إلى الخارج تكشف عن بدايات متعددة للسير بحسب تعدد نقاط البصرة. فما دام يكشف هذا المفهوم عن مصادق متعددة فيتصف بالكلية المنطقية، فلا تنافي بين أن يكون المعنى كليا منطقيا وبين كونه جزئيا، لكن الجزء جزء الذهن. هذا على قول الأخرين. أما على قول الآخرين اللي قالوا الوضع عام والموضوع له خاص والمستعمل فيه خاص، وبنظر الأخون هذه الخصوصية نشأت من التقييد باللحاظ، فالمعنى لما يكون مقيدا باللحاظ على قول الآخرين بصير كليا عقليا، لأن في النقطة الرابعة في الدرس السابق ذكرنا الكلي العقلي في المنطق هو المفهوم المتصف بالكلية المنطقية، فهذا المركب من المفهوم هو الموصوف ومن الوصف وهو وصف الكلية، هذا المركب يسمى بالكلي العقلي. وذكرنا وجه التسمية فتشبيها الكلية العقلية في المنطق، أي مفهوم يكون مقيدا بقيد ذهني فيسمى الكلية العقلية. فهنا على قول الآخرين المفهوم لما يقيد باللحاظ، واللحاظ قيد ذهني، واللحاظ لا بد منه لأي شيء استعمالي، لأن الاستعمال لا يتم إلا إذا كان اللفظ ملحوظا والمعنى ملحوظا، فاللحاظ يصير قيد للمعنى حتى يصير المعنى جزئيا، هذا بتقييد الأخل. لما صار مقيدا باللحاظ وصار كليا عقليا على أساس النقطة الثانية، لا فرق بين اللحاظ والوجود الذهني، فالمفهوم المقيد باللحاظ في الحقيقة مفهوم مقيد بالوجود الذهني. لما صار مقيدا بالوجود الذهني فلا بد هذا المقيد بالوجود الذهني متشخصا على قاعدة الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، فصار جزئيا، لأن الوجود يستلزم كون الشيء متشخصا وجزئيا، فلا تلافي بين كون المعنى كليا عقليا وبين كون المعنى جزئيا، لكن هذا الكلام على قول الآخرين وعلى قول الآخرين. ولكن الأخون يرد على هذا القول ويقول لا يمكن أن يقيد المعنى باللحاظ، يكون مقيدا بالوجود الذهني، والوجود الذهني يستلزم التشخص على اساس الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، تقييد باللحاظ لا يعطي.
في بحث المعنى الحرفي ذكر ثلاثة وجوه،
هنا ذكر وجها واحد وجهين.
الوجه الأول هذا اللي يكون المعنى مقيدا باللحاظ، وهذا التقييد باللحاظ يوجب التشخص والجزئية. نفس اللحاظ يستلزم الجزئية، أو اللحاظ الآلي يستلزم الجزئية. الأخوة يقول آلية اللحاظ ليس له دخل في التشخص، مهم اللحاظ يوجب التشخص، لأن اللحاظ هو الوجود، والوجود على أساس قاعدة الشيء ما لم يتشخص لن يوجد يستلزم ويستدعي التشخص والجزئية، لا بد أن يكون جزئيا حتى يوجد. أما على القاعدة بعد الفارغ الشيء ما لم يوجد لم يتشخص، بمجرد أنه صار مقيدا بالوجود يتشخص، فالتشخص مترتب على الوجود، مو أن الوجود مترتب على التشخص على أساس القاعدة القديمة قبل الفارغ. فلذلك اللحاظ له دخل في التشخص، سواء كان على أساس القاعدة الجديدة أن الوجود هو ملاك التشخص والجزئية أو لا، الوجود مترتب على التشخص بالمشخصات والعوارض. المهم نفس اللحاظ إلى الداخل في التشخص والجزئية، مو آلية اللحاظ. فإذا كان نفس اللحاظ له دخل في التشخص فحينئذ ما في فرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم. معنى الاسم كذلك لابد أن يكون مقيدا باللحاظ، ومن ثم يكون جزئيا. إذا صار جزئيا فمعنى في الأسماء وفي الحروف معاني كلية، لأن كل هذه المعاني جنوب مقيدة باللحاظ والوجود. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني، لو كان مقيدا باللحاظ فمع هذا القيد لا يمكن امتثال الأمر المتعلق بعمل محصص بمعنى الحرف للسر من الرسم. السير متعلق بالأمر لكن محصص، حصة خاصة من السير مطلوب، وهو السير من البصر. لا يمكن امتثاله، لأن بداية السير مقيدة باللحاظ، فالبداية المقيدة باللحاظ لا يمكن تحقيقها من قبل المكلف، لأن المقيد بالأمر الذهني لا يتحقق بالخارج. ما دام المقيد بالأمر الذهني وهو البداية المقيدة باللحاظ لا يتحقق في الخارج، كيف هذه البداية يأتيها المكلف؟ فلذلك مع التقييد لا يمكن الامتثال إلا إذا جرد، ومع التجريد يستلزم أن يكون استعمال اللفظي في هذه البداية مجرد عن اللحاظ استعمالا مجازيا، لأن المن موضوع للبداية المقيدة باللحاظ، فالآن لما استعمل في البداية مجردة عن اللحاظ استعمال في غير ما وضع له، والاستعمال في غير ما وضع له لا بد من ملاحظة العلاقة وما لوحظت العلاقة، فمن هنا لا بد أن نقول المعنى ليس مقيدا باللحاظ الحروف، حتى نأتي ونقول كون معنى الحرف كليا عقليا لا يتناسى مع كون هذا المعنى جزئيا ذهنيا. هذا المطلب الآخر والرد عليه. هذا المطلب الآخر على أساس سلام خصوم الأخون، وهذا بتخيل الأخون. بعد ذلك نأتي إلى هذا الإشكال على الأخون. ما دام أنتم تقولون الوضع في الحروف عام،
والموضوع لها عام والمستعمل فيها عام. كيف صار المستعمل في جزئي على مقرير الجمع بين المتضادين معنى الحرف كلي وفي نفس الوقت الأخوان لكم مثل الكلام بين كلية المعنى الحرف والجزئية، جزئية للذهن كلية للقارئ. لا يمكن أن يكون معنى واحدا كليا وجزئيا بالقياس إلى الخارج. معنى واحد إذا نقيسه إلى الخارج يكون كاشفا عن أفراد متعددة، ومن ثم يتصف هذا المفهوم بالكلية وعدم الإباء عن الصدق على الكثيرين. وفي نفس الوقت إذا فرضنا هذا الكلي جزئي بمعنى أنه كاشف عن فرد واحد، كاشف عن فرد واحد ولذلك يتصف بالإباء عن الصدق على الكثيرين، هذا مستحيل لا يمكن يكون مفهوما واحدا بالقياس إلى الخارج. يتصف بالكلية ويتصف بالجزئية، اتصاف بالكلية يعني كاشف عن أفراد كثيرة، والاتصاف بالجزئية يعني كاشف عن فرد واحد. فاجتماع الكلية والجزئية المنطقية في مفهوم واحد مستحيل لو قيل هذا المفهوم إلى الخارج. أما هنا لا، معنى الحرف لو قيس إلى الخارج لكان كليا لأنه كاشف من أفراد كثيرة، ولكن من حيث أنها منحوظة واللحاظ عين الوجود موجودة، فما دام موجودة الوجود حينئذ ليس قيدا بل من قبيل القضية الدينية مو من قبيل الشرطية العامة. يعني هذا المعنى حينما يلحظ حينما يوجد بالذهن يتصف بالجزئية، يتصف بالجزئية الذهنية إما على أساس أن الوجود هو ملاك التشخص، وإما على أساس أن الوجود يترتب على التشخص والجزئية. فمن قبيل القضية الحينية يعني المعنى حينما يلحظ من خلال هذا اللحاظ يكون المعنى جزئيا ذهنيا مو بالقياس إلى الخارج. أما اتصاف بالكلية بالقياس إلى الخارج فلذلك لا تنافي بين أن نقول معنى الحرف كلي وفي نفس الوقت جزئي، كلي بالقياس إلى الخارج وجزئي بالقياس إلى الذهن لأنه موجود في وجود سليم، والوجود هو ملاك التشخص أو الوجود مترتب على التشخص. هذا جواب الأخوان عن هذا الإشكال، ولو تعبيره في آخر الأمر شوية في إشكال لأنه قال مقيد باللقاء من اللقاء، أي تعبير التقييد من صحيح لابد أن يقول أنه المعنى يلحظ حين الاستعمال، فالمعنى بالنسبة إلى اللحاظ يصير من قبيل القضية الحينية لا من قبيل القضية الشرطية العامة. عين قبيل القضية الشرطية العامة على كلام الخصوم لتخيل الآخر. المهم هذا هو الفرق بين الاسم والحرف، وهذا هو إشكال دبره والإشكال بنظر الأخوان. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ذاته يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام لأجل الاضطراد، اضطراد يعني التعميم في الاستطراد، استطراد ذكر الكلام على وجه يؤدي إلى بيان كلام آخر غير مقصود بالدعاء. هذا معنى استطراد في تمام الأقسام، سام الكلمة، سام اللفظ، معدة الكلمة على ثلاثة أقسام: فعل واسم وحرف. ذكر الفرق بين الاسم والفعل، الآن يريد أن يبين الفرق بين الاسم والحرف. فاعلم أنه وإن اشتهر بين العلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره
وقد بيناه في كتاب الفوائد تعليقته على الرسائل بما لا مزيد عليه. هذا الفوائد رسالة خاصة لكن طبع مع تعليق الأخوان على الرسائل بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم عندما تحدثنا عن معنى الحرف عدم الفرق بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه المعنى فيهما يعني في الاسم والحرف ما لم يلحظ فيه الاستقلال، يعني في المعنى الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، وإنما الفرق هو أنه وضع الحرف للمعنى ليستعمل وأريد منه من الحرف معناه، لكن هذا المعنى حالة لغيره وبما هو في الغير. يغير شنو معنى حالة لغيره؟ يقول بما هو في الغير، ووضع غيره وهو الاسم غير الحرف ليستعمل ويريد من الاسم معناه بما هو. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بالمفهومية إنما اعتبر في جانب الاستعمال واللحاظ لا في جانب المعنى. المشهور من المحققين قالوا أن الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بالمفهومية في نفس المعنى، أما الأخون يقول لا، المعنى مستقل في الحرف وفي الاسم، لكن الاستقلال وعدم الاستقلال في اللحاظ، يعني اللحاظ هذه بالحروف واللحاظ استقلالي بالأسماء، إنما اعتبر في جانب الاستعمال يعني في جانب اللحاظ، لأن الاستعمال يتوقف على اللحاظ، ولذلك عبر اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه، ليكون بين الحرف والاسم تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا. ليش؟ لأن قلنا سابقا أن من شروط المجاز لا بد أن يكون هناك علاقة بين المجاز والمعنى الحقيقي، وهذه العلاقة تستلزم المغايرة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، وهنا لا مغايرة بين معنى الحرف ومعنى الاسم. لو استعمل الحرف بدل الاسم نفس المعنى منتهى الأمر، هذا المعنى منحوظ باللحاظ الاستقلالي، استقلالية في اللحاظ لا يوجب الاختلاف في المعنى، فما في اختلاف بين معنى الاسم والحرف، حتى إذا استعمل الحرف بدل الاسم يكون استعمالا مجازيا، وإذا استعمل الاسم بدل الحرف يكون استعمالا مجازيا. لا، يقول لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما هو معنى، وإن كان بغير ما هو معنى يعني بغير الوضع يعني مستعمل حقيقي، لأن لفظ الابتداء مثلا وضع لمعنى البداية، هذه العلقة الوضعية مشروط بأن يلحظ المعنى لحاظا استقلاليا، فإذا استعمل في معنى البداية ومعنى البداية ملحوظ باللحاظ الآلي هنا بغير الوضع، يعني الوضع كان مقيدا باللحاظ الاستقلالي الآن يستعمل في معنى البداية لكن باللحاظ الآلي يعني بغير الوضع، يعني مو بنحو الحقيقة، فلا بنحو الحقيقة جائز ولا بنحو المجاز. ولذلك يقول لما كان مجازا واستعمالا له بغير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له يعني بغير الوضع، لأن الوضع وضع الاسم مثل الابتداء لمعنى البداية، هذا الوضع والعرق الوضعية مشروط باللحاظ الاستقلالي، إذا استعملت الابتداء في البداية الملحوظ باللحاظ الآلي يعني موضع في هذا المعنى في هاي الحالة حالة اللحاظ وإن كان بغير ما وضع له، فالمعنى في كليهما في نفسه، هاي المطلب الأول في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، هاي كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ليش بتقول كلي منطقي بعد
كل طبيعي إذا المعنى في نفسه كل طبيعي، وإذا انضم إليه وصف الصدق على كثيرين هذا الصدق كل منطقي. فمن الأفضل أن يقول الأخون أنه لا تنافي غير يكون كليا منطقيا، أنه يتصف بهذه الكلية المنطقية وفي نفس الوقت يكون جزئيا ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي. هاي مقيدا باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، باللحاظ الاستقلالي في الأسماء وباللحاظ الآلي في الحروف، هذا بصير كليا عقليا من باب التشبيه بالكلي العقلي المنطقي، لأنه مقيد بأمر ذهني وهو اللحاظ، كما أن الكلية أمر ذهني وإن كان بملاحظة هل تصير الجزئية. ليش صار جزئية؟ يقول وإن كان بملاحظة أن لحاظ المعنى وجوده ذهني، يعني ما في فرق بين اللحاظ والوجود كما قلنا في النقطة الثانية إلا بالاعتبار ذهنا كان، هاي بملاحظة اللحاظ يصير كان جزئيا ذهنيا. ليش بصير جزئيا؟ باعتبار اللحاظ على أساس النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي أن الشيء ما لم يتشخص له وين كان بالوجود الذهن. فافهم وتأمل، لما قال تأمل بعد فهم ليس له وجه، فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعملون فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عدا الحروف فإنه عام الخلط والاشتباه من نفس الأخوان وليس شيء. إن كان قصد الآلية، هاي كلام من الخصوم يجي دفاع المعنى يكون مقيدا باللحاظ يصير جزئيا، فهذا يقول باطل. وليت الشعر إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا له، لأن الآلية ما هي دخل دخل اللحام. فإذا كان اللحام ما في فرق بين اللحام معنى الحرف وبين اللحام معنى الاسم، فلا بد أن يكون اللحام في الاسم أيضا قيدا، فحينئذ لا يكون هناك اسماء الناس كل موضوع جزئيات. فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه موجبا للجزئية؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له؟ فإذا الآلي ليس له داخل فار حتما الآلية الاستقلالية لا يكون له دخل، فمن هنا نكتشف أصلا القصد الآلي كذلك ليس له داخل. الاستقلالية بلا أسماء ما إلى داخل، فالآلية كمان ليس له داخل. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل بل معتبر في الاستعمال، لأن الاستعمال متوقف على هذا القصد والتحاصل، فلما لا يكون فيه كذلك؟ ففي الحروف لا بد أن يكون القصد فقط شرط للاستعمال لا شرط للمستعمل. كيف؟ وإذا كان اللحاظ له داخل في المستعمل في والموضوع لا في الحروف لازم أن يكون معاني المتعلقات، هاي الإشكال الثاني، معاني المتعلقات متعلقات الحروف غير منطبقة على الجزئيات الخارجية، مثل سرت سر من البصرة، هذا المتعلقات الحروف السير المقيد بالبداية من البصرة هذا لا يمكن حصول في الخارج، لأن السير المقيد بالبداية البداية مقيدة باللحاظ، البداية المقيدة باللحاظ لا يمكن تحققها في الخارج، فالسير المقيد بهذا البداية ما ممكن تحققها في الخارج، ولا لازم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. لماذا؟ لكون المتعلقات على هذا بصير كليات عقلية، لا كليات عقلية يعني مقيدة بالقيود الذهنية.
والكل العفي لا منطن له إلا الذهن. فالسير والبصرة والكوب في سرت من البصرة إلى الكوب لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوب. ليش؟ لتقيدها بما اعتبر فيه القصد يعني اللحاظ. فتصير هذه الأمور كل عقلية فيستحيل انضباطها على الأمور الخارجية. وبما حققنا في هذه المسألة أنه مع الحق كلي طبيعي وكلي يتصف بالكلية المنطقية وفي نفس الوقت شنو كل جزئيا ذهنيا يوفق. هيا كنا دفع هذا الإشكال على الأخوان ما دام أنتم قلتم أن الوضع في الفروض عام والموضوع لا عام والمستعمل المثلي عام كيف يصير جزئيا. كل فرق بين جزئية المعنى الحر على حرف بل حتى جزئية المعنى الاسم جزئيا جميلا. هون المثل بل اسمي والصدق على الكثيرين وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى هاي تقيد مصادر كما قلنا إلا من باب القضية الحينية يعني المعنى حينما يلحظ يصير جزئيا ذهنيا مو أن المعنى مقيد باللحاظ يصير جزئيا ذهنيا. إذا كان المعنى مقيد باللحاظ يصير كلام الآخرين. وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمال سواء كان الاستعمال آليا في الحروف أو استقلاليا في الأسماء وكليته بلحاظ نفس المعنى هي كلية طبيعي بلحاظ نفس المعنى. أما الكلية المنطقية يعني المعنى يتصل بالكلية المنطقية مو باعتبار نفس المعنى باعتبار كاشفيته عن الخارج وكليته بلحاظ نفس المعنى. اي الكلية المنطقية هي بلحاظ نفس المعنى الكلية الطبيعية. اما اتصاف بالكلية المنطقية لا هو باعتبار نفس المعنى بل باعتبار لحاظ المعنى الى الخارج وكاشفيته عن يعني كثيرين ولذلك يتصف بعدم الإباء وعدم الامتناع عن الصدق على كثيرين وكليته بلحاظ نفس المعنى. ومنه ظهر عدم اختصاص الاشكال والدفع بالحروف بل يا عم غير الحروف مع عملت مع نفس الشيء كلي بالنسبة إلى الخارج وجزئي ذهني. تأمل في المقام فإنه دقيق ومزال بالأقدام للأعلام وأول من زل قدمه هو الأخون وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيها من الإفادة والفائدة والإفادة. ما دام مع كل هاي المقدمات بعد فصلهم كمان فصل نوعي. المهم الأخون هكذا دبع الإشكال لكن أنا ما أدري لما ذكرنا قول الحق ذكرنا هذا القول أو لا فدفعنا هذا الإشكال في الحلقة إحنا شرحنا. أما في الكفاية بقى يعني كيف يوفق بين كون معنى الحرف ينطبق على كثيرين وفي نفس الوقت جزئي هذا على قول من يقول الوضع عام والموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص. شنو معنى الخصوصية في الموضوع لا والمستعمل فيه؟ هاي الخصوصية بمعنى الجزئي المنطقي وهو الإباء عن الصدق على الكثيرين إذا كان الخاص الموضوع لا خاص والمستعمل فيه خاص بمعنى الجزئي المنطقي يعني يأبى عن الصدق على كثير مع الإباء عن الصدق كيف ينطبق على الكثير. هناك حلقة شرحنا أن الجزئي ليس جزئيا منطقيا الجزئي بمعنى آخر فإذا كان بمعنى آخر لا يتنافى مع الصدق على الكثيرين. بل رابعها من اختلاف المشتقات في المبادئ ان شاء الله في الدرس الاخر صلى الله عليه وسلم. الجزئي بالمعنى المجازي ما به التشخص والجزئي أه؟
هذا ما به التشخص يعني وجود. معنى الحروف وجود، وجود رابط ما به التشخص. والوجود لا يتصف لا بالكلية المنطقية ولا بالجزئية المنطقية، لأن الكلية المنطقية هو عدم الإباء عن الصدق. عدم الإباء عن الصدق المفهوم اللي يكون مفهوم مستقل له ذات في حد ذاته شيء، هذا المفهوم يتصف إما بالكلية وإما بالجزئية. أما معنى الحرف أصلا ما عنده ذات، يعني ليس مفهوما من قبيل خصوصية وجودية بين الطرفين في الذهن. ما دام خصوصية وجودية يعني وجود، يعني ما بين تشخص، ما بين تشخص لا يتصف لا بالكلية ولا بالجزئية، فصار خاصا بهذا المعنى، يعني ما به التشخص. ما دام هالشكل فأما انطباقه على كثيرين بتبع انطباق الطرفين. إذا كان الطرفين كليين فبتبع انطباق الطرفين يتكثر، وإذا كان الطرفين جزئيين فبتبع انطباق الطرفين على فرد واحد فهذه النسبة ذلك تنطبق على نسبة واحدة. زيد في الدار، دار جزئي فزيد جزئي، والنسبة الظرفية للذهن بين زيد ودار هذا تكون حاكية عن النسبة الظرفية الواحدة. أما في مثل سير من البصرة، البصرة باعتبار نقاطها بصير كالكلي والسير كلي، والنسبة الابتدائية بين السير والبصرة في الذهن بتبع انطباق الطرفين على كثيرين، هذه النسبة الابتدائية تنطبق في الخارج وتتحقق بكثرة. كثير من الأمثلة في كل حرف واقع في سياق الأمر أو في سياق الخبر الاستقبالي، هكا قاعدة. مثلا أنا أشير من دمشق، هاي خبر استقبالي سير كلي، ودمشق من الأجزاء متعددة، فالنسبة الابتدائية متعددة. أو مثلا في أمثلة غير الابتداء الأوامر المتعلقة بمتعلقات اللي يتقيد بالحروف، كن مثلا في الشام، كن في الشام هذا الكون كلي، والشام بحسب المناطق كلي بصير، فهذا واقع متعلقا للأمر كقاعدة عامة. أي حرف واقع متعلق للأمر أو في سياق الخبر الاستقبالي انطباق الجزئي على فرد واحد، فهاي النسبة في الخارج كذلك تحقق مرة واحدة. كلي بحسب الأجزاء، انت اذا نظرت الى الشام ككل بصير كل مو كل، لكن الأجزاء بحسب الأجزاء بصير كلية. يعني بتعبير آخر، إذا نظرت إلى الشام ككل كمركب بصير كل، أما إذا نظرت إلى كل جزء كل منطقة بصير كل.
طيب
انت اذا لما يعني بتعبير المناطق الشام، اذا بتعبير مناطق الشام نقصد كليه كليه مو موجود، وجود ما ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثه مفهوم. لا يعني المفهوم اما واجب الوجود واما ممكن الوجود واما ممتنع الوجود. المفهوم مفهوم تقسيم، ها؟ مفهوم يقسم إلى هذا الأقسام. مفهوم أي مفهوم من المفاهيم من ناحية الوجود ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قاعدة عامة، المقسم نفس الأقسام مع قيد زائد.
الآن